الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا ندرس جواب الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى على تلك الفتية التي وردت إليه، ونصها ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى. وصدر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب بطمأنة السائل بأن الأحاديث التي فيها أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، وذلك يعم الأدواء أو الأمراض البدنية وكذلك الأمراض القلبية. ثم أشار إلى أن القرآن أنزل الله تبارك وتعالى شفاء لما في الصدور وشفاء ورحمة للمؤمنين، واستدل أيضا على التداوي بالقرآن الكريم بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه في الرقية بالفاتحة. ثم ذكر بعد ذلك أن الأدعية والرقى القرآنية والنبوية نعم هي دواء، ولكن لابد من شروط أخرى في الداعي وفي المحل، وأنه قد يتخلف عن الدعاء أثره إذا كان ضعيفا في نفسه بأن كان لا يحبه الله، أو يكون فيه نوع من العدوان أو ضعف القلب وتخلص الغفلة والشهوة عليه. ثم تكلم بعد ذلك على يعني شروط يعني قبول الدعاء والمقامات الثلاثة للدعاء مع البلاء، وذكرناها من قبل بالتفصيل، وذكر أن من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. ثم ذكر بعض الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، ثم ذكر بعد ذلك بعض أوقات إجابة الدعاء، وناقش علاقة الدعاء بالقضاء والقدر، وسبق الكلام في هذا بالتفصيل. ثم بعد أن بين قاعدة مهمة جدا، وهي ترتب الأعمال أو ترتب ربط الأعمال بأسبابها، وأن الجزاء بالخير أو الشر في الأحكام الكونية والأمرية مرتبط تماما بالأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومفاسدهما ومصالحهما على الأسباب والأعمال، فسنة الله تبارك وتعالى أن تربط النتيجة بالسبب الذي يؤدي إليها. كيف أنه بين أن من تفقه هذه المسألة وأنه لابد من الأخذ بالأسباب، وأن هذا هو الذي يؤخذ بين القرآن والسنة، أن كل شيء مرتب على السبب، وأن السبب له تأثير حقيقي في العمل، حينئذ يعلم أن الفقيه كل الفقيه الذي يدفع القدر بالقدر ويرد القدر بالقدر ويحارب القدر بالقدر، ولا يحتج بالقدر في إبطال الشرع كما بينا، بل كل مسالك الناس إنما هي تبنى على هذه القاعدة، لا يمكن أن يعيش إلا بتبني هذه القاعدة واحترامها، فالجوع والعطش والبرد وجميع أنواع المخاوف هي من القدر. ثم إن جميع الخلق سعون في دفع هذه المقادير، في مقادير الطعام مثلا الذي يدفع قدر الجوع، والشراب الذي يدفع قدر العطش، وقدر التداوي الذي يدفع قدر المرض، وهكذا كل شيء يعني نعم بقدر، ولكن نحارب الأقدار بالأقدار. كذلك أيضا بنفس المقياس، العاقل من دفع العقوبات الأخروية بأن يمتنع عن المعاصي في الدنيا، والذي يطمع في مراتب الآخرة والفردوس الأعلى ودخول الجنة والنجاة من النار أيضا بعمل الأعمال الصالحة في الدنيا. لكن يبقى بعد ذلك أمران بعدما نصحح هذا المفهوم، أن بعض الناس تعطل أسباب النجاة بمثل هذه المعاذير والاحتجاج بالقدر كما ذكرنا، لكن يبقى على الإنسان بعد أن يدرك حقيقة هذه القاعدة وأن الأعمال لها تأثير فعلي وحقيقي وعميق في النتائج، يبقى عليه أمران تتم بهما سعادته وفلاحه. أحدهما أن بعدما عرف أن الأسباب لها تأثير، فلابد أولا أن يعرف تفاصيل أسباب الخير والشر، يعرف تفاصيل أسباب الخير والشر، ما الأشياء التي تؤدي إلى الخير وما الأشياء التي تؤدي إلى الشر وإلى الجنة أو إلى النار، وتكون له بصيرة في ذلك، وذلك عن طريق تدبر القرآن والسنة. أما الأمر الثاني بعد أن يعرف تفاصيل أسباب الخير والشر فهو أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. بين بعض المداخل التي يتسرب بها الشيطان إلى نفوس الناس فيعجزهم عن العمل ويعطلهم عن العمل بمغالطة نفسه، مثلا بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة فيركز على إسقاط آيات الرجاء وينسيه الشيطان آيات الخوف، أو بالتسويف تارة، سوف أتوب سوف أصوم سوف أصلي سوف أفعل، فبالتسويف أيضا من الأشياء التي يغالط الإنسان بها نفسه على هذه الأسباب. يقول أنا سوف أستغفر وبلساني ويظن أن هذا يكفي كي يتوب الله عليه. يقول أنا أعمل خيرا كثيرا وأفعل المندوبات ولا ينكر الله يعذبني مع تقصير، لكن أنا أفعل خير كثير، هذا أيضا من مغالطة النفس على حقيقة هذه الأسباب. يحتج أحيانا بالعلم، أحيانا يحتج بالقدر، أحيانا يحتج بالأشباه والنظراء، وأحيانا يحتج بعموم الناس وأكثر الناس، يقول هل كل الناس دي هتروح النار وكل الناس بتعمل كده وأنا. والجواب طبعا أنه ليس لنا في الشر أسوة، لا تتأثر بالناس فيما يفعلونه من الشر. أيضا أحيانا يعني يحتج ويغالط نفسه بالاقتداء بالأكابر، بالشيوخ والمشهورين والأكابر يفعلون كذا وكذا فما لي لا أفعل مثل فعلهم. ثم قال إن هناك بعض من يغتر بمسألة الجبر والإنسان مجبور على أفعاله وأنه لا إرادة له في ذلك، منهم من يغتر بمسألة الإرجاء وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، ومنهم من يغتر بحبه للمشايخ وللصالحين ويقول، وربما اغتر بنسله إذا كان نسلا شريفا مثلا يقول أنا من أهل بيت النبي عليه السلام أو أقاربي كذا أو أبائي وأجدادي علماء وصالحون وأولياء، فيظن أن ذلك نافعه، ولو كان ذلك نافعا أحدا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لفاطمة رضي الله عنها، يا فاطمة بنت محمد ما أغني أعمالي، لا أغني عنك من الله شيئا. النسب وحده لا يكفي. من ذلك أيضا من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وأنه لا يزيد في ملكه شيئا إذا عذبه وأن رحمة الله إياه لن تنقص ملكه شيئا، ويحتج بفاسد فهمه لمثل قوله تعالى وسوف يعطيك ربك فترضى، ويقولون إن الله عز وجل لا يرضى، إن الرسول عليه السلام لا يرضى وواحد من أمته في النار. أجبنا عن هذا أن الأمر ليس بالطبع وليس بالرقة، وإلا لما ذبح عصفور، مجرد التألم لما ذبح عصفور ولما ذبح شاه حتى نأكلها، فالأمر ليس كذلك، بل يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرضي الله، والله عز وجل يرضيه أن يعذب الذين عتوا عن أمره والذين تمردوا على شريعته والذين حاربوا أولياءه والذين أتوا بهذه المعاصي رغم تحذير الله تبارك وتعالى وبعثة الأنبياء وكل ذلك، لكنهم أصروا وعتوا وتمردوا. فكما أن من صفاته الكاملة سبحانه وتعالى أنه يغفر ويرحم ويسامح ويبدل السيئات حسنات، من صفات كماله وجلاله وعدله أن يعاقب الظالم، فهذا كمال في حق الله، وهذا أيضا كمال، ولكل ما يستحقه من هؤلاء البشر. فلا يعني يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما يرضي الله، والله يرضى بتعذيب الظلمة، والله سبحانه وتعالى يرضى بتعذيب الفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشى برسوله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. أيضا من ذلك استدلالهم بمثل قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يقولون هذه الآية عامة، نعم هي عامة لكن المقصود بها يغفر الذنوب لمن تاب، أما من لم يتب فكيف يغفر الله له من هو مصر على المعاصي إلى آخر لحظة من حياته، فهذا ليس يدخل في الآية. والدليل على ذلك أن هذه الآية ليست على عمومها، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، أما من لم يتب فكيف يؤمل أن يغفر الله ذنبه وما زال مصرا على محاربة الله بالمعاصي. والدليل على عدم عمومها أن من الذنوب الشرك، ومعروف أن الله لا يغفر أن يشرك به، أن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك ذكرنا بعض الشبهات مثل استدلال بعضهم بقوله لا يصلها إلا الأشقى، وقوله عز وجل في النار أعدت للكافرين وغير ذلك، أو الاعتماد على صوم عاشوراء أو يوم عرفة إلى آخر ذلك. وذكرنا أن نعم هذه أسباب مغفرة لكن تحتاج إلى ما يساعدها من التوبة وعدم الإصرار على المعاصي حتى تكفر الذنوب. كذلك عرج الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ورد على من يتكلون على مثل قول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي أو أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وبينا أن حسن الظن لابد أن يكون معه حسن العمل، فبعد أن تعمل الأعمال الصالحة يمكن أن تحسن ظنك بالله، لكن تتمادى في المعاصي وتقول أنا حسن الظن بالله فهذا غرور وهذا خداع للنفس. المؤمن يحسن الظن بربه وبالتالي يحسن العمل، أما الكافر فيسيء الظن بربه فيسيء العمل. قال الله تبارك وتعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهم هؤلاء ظنوا بالله عز وجل أنه لا يراهم إذا استتروا وإذا بلغوا في إخفاء معصيهم، يعني بسبب شكهم في تعلق سمعه ببعض الجزئيات قال هذا القول، فما بالك بهؤلاء الذين يعني يعملون السيئات ثم يقولون نحن نحسن الظن بالله، بل يقال بل هم أولى أن يقال لهم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فحسن الظن هو حسن العمل، حسن الظن بالله هو نفسه حسن العمل والعمل صالح، فكلما حسن ظنك بربك كلما حسن عملك، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، لا يكون حسن الظن إلا مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى حسن الظن. ثم بين رحمه الله تبارك وتعالى أن الرجاء، هناك بين الفرق بين حسن الظن بالله وبين الاغترار بالله، وبين الاغترار بالله ذكر تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فلم يطلق عليهم الرجاء إلا بعدما ذكر العمل، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فما أطلق الرجاء على مجرد الأماني والأوهام كما قال أهل الكتاب من قبلنا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، تلك أمانيهم، هذه أحلام وأوهام وخيالات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تبارك وتعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يعني ابتلوا وامتحنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها غفور رحيم، يعني من بعد هذه الأعمال الصالحة، أما تمادي في المعاصي وتفريط ثم تقول أحسن ظن بالله فأن يكون ذلك. أخبر سبحانه وتعالى أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها، فالعالم يضع الرجاء موضعه والجاهل المغتر يضعه في غير موضعه. ثم ذكر نصوصا عظيمة جدا في فصل قيم، ويا ليتكم تصحبون الكتاب حتى تكون الفائدة أعم في أثناء الدرس، يعني كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ذكر في فصل رائع جدا أن كثيرا من الجهال اعتمدوا على رحمة الله عز وجل وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فمن اعتمد على العفو مع إصراره على المعاصي فهو كالمعاند كالمستهزئ بالله تبارك وتعالى. وذكر حقيقة نصوصا رائعة جدا عن بعض السلف أولا، ثم ذكر بعض الأحاديث في ترتب الوعيد على بعض المعاصي، هناك ذنوب يترتب عليها معاصي ليست مجازا بل هي حقيقة، حينما مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجاء الرجل يوم القيامة فيلقى بالنار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه إلى آخر الأحاديث المعروفة، ويؤتى حديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغ إلى آخره، فهذه على حقيقته أن هذا وعيد حقيقي سوف يصيب ويطال من يأتي مثل هذه المعاصي. ثم ذكر حديث البراء ابن عازب ومجموعة جملة من الأحاديث في عذاب القبر وضغطة القبر، ثم بعد ذلك أيضا ذكر بعض الأحاديث في وعيد شرب الخمر وغيرها من هذه الذنوب، رد على شبهة أيضا يقع فيها بعض الناس وهو أنه حينما يرى أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه هو يتمدى في المعاصي والله يزيد في النعم، فلا يفطن إلى أن هذا نوع من العقوبة الخفية، أن الله سبحانه وتعالى يستدرجه من حيث لا يعلم ويملي له، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذه من العلامات أنه يراد به السوء وليس يراد به الخير كما يظن. وأتى بالآية التي في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليست المسألة ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته، وليس كل من أحرمه إياها أكون قد أهنته، لكن أبتلي هذا بالنعم لأنظر هل يصبر أم بالنعم لأنظر يشكر أم لا، ويبتلي ذاك بالمصائب والبلايا لينظر أيصبر أم لا. ثم ذكر شبهات بعض هؤلاء الذين يزينون لأنفسهم التمادي في المعاصي ويفلسفون هذا الضلال بقول أحدهم مثلا: الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد أفضل من النسيئة. واضح. ومثل قول بعضهم أيضا: درة أو ذرة منقودة ولا درة موعودة. وقول بعضهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها. وبينا الأسبوع الماضي أن هذا من أعظم تلبيس إبليس على هؤلاء. نعم، النقد أفضل من النسيئة، لكن إذا تساوى النقد والنسيئة. أما إذا كانت النسيئة الذي يكون فيما بعد أضعاف أضعاف أضعاف، بل لا نسبة على الإطلاق بين نعيم الجنة وبين متاع الدنيا، فالعاقل لا يمكن أبدا أن يقدم النقد في هذه الحالة. أما قولهم: لا أترك متيقنا مشكوك فيه، فإن كان يقصد بالمشكوك في أنه يشك في صدق الرسل وصدق الأنبياء فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، فيودع إلى الإيمان من البداية ويتفكر في آيات الله تبارك وتعالى حتى يدرك من الذي يعصيه. وإن كان يعني مؤمنا مصدقا هذا من تسليط الغفلة على قلبه، فإنه يعني يحرم من إدراك هذه الأشياء بسبب ضعف العلم ونقصان اليقين. وذكرنا الحديث: ليس المخبر كالمعاين، وقول إبراهيم عليه السلام: بلى ولكن يطمئن قلبي. ثم ذكر الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. ثم ختم الكلام بقوله: وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته. فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها ويجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويضرب عما يعارضها أو يبطل أثرها.